السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة، وأسأل الله جل وعلا كما جمعني بكم في هذه الساعة أن يجمعنا سويا بهذا الجمع المبارك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إن ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، الحسنات والسيئات هذا هو عنوان لقائنا، وهو امتداد للقاء الماضي والذي قبله، حيث كانت انطلاقتنا لنعلم ثواب الحسنة في الدنيا ولنعلم عقوبة السيئة في الدنيا قبل الآخرة. وأنا أعلم علم يقين أن أكثر الناس الآن يعلمون أن للحسنة عقوبة ثوابا في الآخرة، وأن للسيئة عقوبة في الآخرة، بل إن أكثر الملل الآن إلا من لا يؤمن بيوم القيامة، لكن الكل يعلم أن هناك يوما، أو أكثر الناس يعلم أن هناك يوما تجتمع فيه الخلائق ليحاسب الله جل وعلا الجميع، فإن فعل خيرا فحسنة وثواب، وإن فعل شرا سيئة فعقاب. لكني لا أكلمك عن ذلك، إنما أريدك أن تسمع معي أن للسيئة عقوبة في الدنيا وأن للحسنة ثوابا في الدنيا. لا أكلمك عما سيكون يوم القيامة، فهذا أمر لا أشك لا أنا ولا أنت فيه، إنما أريدك أخي الحبيب أن تعتقد في ذلك أن للحسنة ثوابا في الدنيا وأن للسيئة عقوبة في الدنيا. وكانت انطلاقتنا أيها الكرام من خلال كلام عبد الله بن عباس الذي قلت لكم في أول لقاء، يكتب والله لا أقول بمداد الذهب، بل يكتب بدماء القلوب على صفحات النفوس لكي تثبت في قلبك. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هذا الملهم المسدد بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، بهذه الكلمات النورانية المباركة، يقول عبد الله بن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب وقوة في البدن وساعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب والقبر ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخمس في قلوب الخلق. خمسة وخمسة: إن الحسنات ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب والقبر ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. ومن جرب عرف. نعم، تكلمت في اللقاء الأول عن نقطة واحدة، بأن الحسنة ضياء في الوجه وللسيئة سوادا في الوجه. ثم في اللقاء الماضي تكلمت أيضا عن النقطة الثانية، إن الحسنة نورا في القلب والقبر، وإن للسيئة ظلمة في القلب والقبر. والليلة بإذن الله جل وعلا أختم مجتهدا بإذن الله جل وعلا بقية هذه النقاط لكي تتعلم ثواب الحسنة وعقوبة السيئة، لكي تخلص من هذه اللقاءات أيها الكريم الحبيب وأيتها الأخت الفاضلة بنقطة مهمة جدا، أننا معشر المسلمين لنا هواية واحدة، إنما هي جمع الحسنات. ونجود لكل أحد في الأرض بسيئاتنا، ولذلك فإذا جلست في مجلس إياك أن تخرج منه إلا وقد كسبت حسنات، قبل أن تندم في يوم الحسرات والزفرات الذي قال الله جل وعلا عنه في سورة مريم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يوم الحسرة، فكل مجلس جلست لم تذكر الله فيه ولم تصلي فيه على نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكون عليك حسرة يوم القيامة، إذ لم تزدد فيه من الحسنات بل ربما زادت عليك السيئات. فهذا المجلس الذي لم تذكر فيه ربك ولم تذكر فيه نبيك صلى الله عليه وسلم، بل ربما اغتبت ونممت فجئت في سيرة فلان وتكلمت في حق فلان وتعديت وظلمت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم من الله ثرة، أي ثرة أي حسرة، تكون متحسرا على هذا المجلس يوم القيامة، تقول: يا ريتني ما عدت فلان اللي كلمني عن الدنيا، يا ريتني ما عدت فلان اللي اغتاب في الناس. ولأجل ذلك يا أخي الحبيب، فإني أهيب بك أن تجدد هوايتك من الآن لتكون كسب الحسنات. لم نخلق في الدنيا لكسب الأموال ولا لجمع الجنيهات ولا لأرصدة بالدولارات أو الريالات تكون لنا في البنوك، لا والله، ولم نخلق كذلك لبناء العمارات ولا لبناء المصانع ولا لأن نكون سادة، إنما خلقنا لأن نجمع الحسنات ليرضى الله جل وعلا عنا، خلقنا لنستعتب من السيئات. والله لقد استوقفتني كلمة هزت مشاعري حين يجود النبي بنفسه في آخر موقف يرتقي فيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على منبره قبل أن يموت بأيام بسيطة، يرتقي النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ليجتهد في ذلك، يحافظ على حسناته ويحاول أن يتحلل من سيئاته. ده النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر، آخر موقف له على المنبر، ليقول للناس: من كنت قد أخذت عرضه أو آذيته في عرضه فهذا عرضي فليتحلل، من كنت قد أخذت منه مالا أو آذيته فهذا مالي أو هذا جسدي فليأخذ منه ما استطاع قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. ويقوم عكاشة بن محصن يريد أن يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ما يريد أن يأخذ، إنما يريد أن يرى الناس ذلك الموقف. ليحتضن النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي ويكون جسده قد مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. شاهد أخوانا النبي نفسه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم يحافظ على حسناته، لأن هناك يوم القيامة يوما يحصل فيه الإفلاس الحقيقي، الإفلاس الحقيقي يوم تأتي يوم القيامة أنا أو أنت، نسأل الله العفو والعافية، بل نسأل الله أن يسترنا إياكم في الدنيا والآخرة. ربما يأتي إنسان يوم القيامة وله حسنات، وله حسنات كثيرة، ويقف أمام الله يوم القيامة فيتعلق هذا الذي اغتابه برقبته، وهذا الذي ضربه برقبته، وهذا الذي آذاه في رقبته. أنت ضربتني في يوم، أنت اغتبتني في يوم، أنت شتمتني في يوم، أنت خدت مني فلوس، خلاص خذ اللي أنت عاوز النهاردة إلا الحسنات. لا، المعيار بالحسنات والسيئات، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. وهذا هو الإفلاس، هذا هو الإفلاس. نسأل الله العفو والعافية. أيها الكرام، يعني فاصل بسيط ثم نرجع لإصلاح الفني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أعود إليكم سريعا لأقول لكم إياك أن تكون من المفلسين يوم القيامة، فحافظ على حسناتك، ولتكن أظن الناس بحسناتك على أي أحد حتى وإن كان أقرب الناس إليك، ولتكن أجود الناس بسيئاتك حتى وإن كان على القريب أو بعيد. المهم أن تقف أمام الميزان يوم القيامة لترجح كفة حسناتك، لينادي عليك الملك كما قال أنس بن مالك: يؤتى بابن آدم يوم القيامة أمام الميزان ويوكل به ملك، فإن رجحت كفة حسناته نادى الملك على رؤوس الأشهاد بصوت يسمعه جميع الخلائق بأمر من الملك جل جلاله، نادى الملك: إن فلان ابن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمعه جميع الخلائق بأمر من الملك: إن فلان ابن فلان قد شقي شقامة لا يسعد بعدها أبدا. اللهم ارزقنا إياكم السعادة ونعوذ بك اللهم من الشقاوة. إن للحسنات ضياء في الوجه ونور في القلب وقوة في البدن. نعم، الأقوياء هم الأتقياء، احفظ هذه العبارة، الأقوياء هم الأتقياء. إياك أن تظن أن العصاة من هؤلاء الذين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، إياك أن تظن أن هؤلاء هم الأقوياء. لا وربي، بل الأقوياء الذين قويت قلوبهم بطاعة ربهم. إن محل التقوى هي القلب، ومحل القوة كذلك هي القلب. لذلك قلت لك هذه النقطة احفظها، الأتقياء هم الأقوياء. إي والله، ماذا يستفيد الجندي المدجج القوي الفتي؟ باب قدامه ومعه أعتى الأسلحة، ويمسك بهذا الرشاش وعلى صدره أنواع القنابل، بل وعلى صدره واقي الرصاص، ويمسك ذلك وهو يرتعد، لن ينتصر أبدا والله، بل القوة قوة القلب. هل نسيتم يوم وقف البراء بن عازب على باب الحصن، هذا الصحابي الرقيق على باب الحصن الذي استعصى على المسلمين فتحه، استعصى على المسلمين فتحه، فوقف على باب الحصن ليقول كلمة التكبير من قلب قوي صادق، الله أكبر. ووراء باب الحصن القوي الشديد يقف هؤلاء الأقوياء زعما من هؤلاء المجرمين، فيسمع التكبير قد خرج بلسان، بل من ورائه قلب قوي من البراء بن عازب، ويلقي بأنفه وسط هؤلاء فيفر خائفين، يظن بهذا التكبير أن الحصن قد فتح، فينطلق البراء ليدخل إلى الباب ويفتح البراء بن مالك ويفتح الباب ليدخل المسلمون فاتحين. هذه القوة، أترى أن قوة البدن هي التي جعلت علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضي الله يحمل باب الحصن الكبير الذي يقول بعد ذلك والله ما أدري كيف رفعته، والله ما أدري كيف رفعته، باب حصن، باب حصن لا يستطيع عشرات الرجال أن يحركوه، وعلي بن أبي طالب وحده البطل المغوار يرفعه وحده. إنها قوة القلب بهذا الإيمان الذي وقر في قلبه. إنني أذكر الآن يوم قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معركة الأحزاب أو بين يدي معركة الأحزاب ليظهر قوة القلب بهذا الإيمان الذي ملأ الله جل وعلا به قلبه. إنه صحابي جليل اشتاقت الجنة إليه، إنه علي بن أبي طالب بطل الأبطال الذي لو كانت النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكانت له، إنك مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين في معركة الأحزاب، يأتي عمرو بن عبدود. من عمرو بن عبدود؟ عمرو بن عبدود رجل لا يشك له غبار كما يقال، رجل كانوا بيذكروا عنه إنه من شدته وقوته كان ربما يربط نفسه في الحمار، عزك الله، يربط نفسه في الحمار، يقيد نفسه على الحمار، يقيده على الحمار ثم ينتفض فيفك وثاقه ويكسر ظهر الحمار. كان شديدا قويا عمرو بن عبدود، بلغ من شدته وقوته بل من الرعب الذي كان يملأ القلوب إذا ذكر أن نساء قريش كانت الواحدة منهن إذا أرادت أن تخيف ابنها ذكرت له اسمه فقط. لما المرأة من قريش تعز تجيب ابنها دخلوا بيت، تعال يا ولد ما يخشش، تعال يا ولد ما يخشش، تعال لحسن أجيب لك عمرو بن عبدود، يجي جاري خايف، تعال لحسن عمرو بن عبدود جاي في الطريق، يجي جاري خايف. كان شديدا، وإذا به يأتي، شوف بقى الشدة والقوة الظاهرية، وينزل إلى الخندق، ينزل 6 متر بفرسه ويشهر سيفه وينادي على المسلمين، ينادي على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يا محمد تزعمون بأن قتيلكم في الجنة وقتيلنا في النار؟ بقول كده، تزعمون بأن قتيلكم في الجنة وقتيلنا في النار؟ لقد اشتقت لدخول النار، أليس فيكم واحد اشتاق إلى دخول الجنة فيبارزني؟ تعال حد يوريه نفسه. طب ده عمر بن الخطاب سمع الكلام، طب والقعقاع بن عمرو، طب والأشداء الأقوياء بتوع الصحابة دول فين؟ فقام له علي بن أبي طالب، كان حديث إسناد بعض المقال، قام له علي بن أبي طالب، كان سنه ساعتها 21 سنة، كان سنه 21 سنة، قام له علي بن أبي طالب الفدائي الأول الذي جلس ليفدي النبي صلى الله عليه وسلم بروحه ونفسه في يوم الهجرة، قام علي بن أبي طالب وقال دعني له يا رسول الله، سيبهولي، علي اشتاق لدخول الجنة، الجنة مشتاقة له، هو مشتاق لدخول الجنة. فقال له النبي، شوف النبي قال له ايه، قال اجلس يا علي انه عمرو بن عبدود، يعني علي انت مش عارف ده مين، ده عمرو، اقعد اقعد، راجل شديد معروف، اجلس يا علي. جلس علي مطيعا امر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يخرج الصحابة، فنادى عمرو ثانية، يا محمد أين فيكم من يبارز؟ لقد اشتقت لدخول النار، أليس فيكم من اشتاق لدخول الجنة فيبارزني؟ جاي بقى معجب بقوته، فهم أنه قوي. فقام علي بن أبي طالب مرة ثانية وقال له النبي نفس الكلام كما روي عنه، وردد علي بن أبي طالب وجلس. ولم يكن أحد. فجاء عمرو ثالثة ونادى فقام له علي واستحلف النبي صلى الله عليه وسلم قائلا أستحلفك بالله وأسألك بالله يا رسول الله لا تمنعني من دخول الجنة. ده أنا عارف أن أنا هموت, سيبني أدخل الجنة يا رسول الله, لا تمنعني من دخول الجنة. فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسيف يمشي على رجله, فرس الحاج, بسيفه, روي أنه سيف النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه, ونزل إلى عمرو بن عبد ود وقال يا عمرو أنا أطلب منك عدة طلبات. من ضمن الطلبات قال له يا عمرو تقاتلني أنت على فرسك وأنا على الأرض, أنا ميت ميت يبقى أنا على الأرض وأنت فوق عشان يبين قوتي. وقف علي رضي الله عنه بطل الأبطال أمام عمرو بن عبد ود في وسط الخندق, والمسلمون يرقبون الموقف من ها هنا والمشركون يرقبون الموقف من هنالك, وما يشك أحد من الصحابة ولا المشركين أن رأس علي ستطير بعد لحظات, ما يشك أحد. ويلتقي علي بن أبي طالب بعمر بن عبد ود ليعلو الغبار, يعلو الغبار مش زي الوقتي دخل يعني خلاص بيضرب. هو أكون فاكر أن مبارزة زي ما أنت بتشوفها في الأفلام ولا زي ما عيالك بيلعبهم أن ده يضرب هنا والتاني يضرب هنا, لا ده حديد بيضرب كده وخلاص, ممكن يضرب من ايه ما يشوف. يعلو الغبار وعلي بن ابي طالب يقاتل عمرو بن عبد ود المدجج الذي ربما لا يرى منه الا عينه وشيئا من رقبته. فيعلو الغبار واذا بالغبار ينقشع وعلي يركب فوق عمرو بن عبد ود ويمسك السيف ليضربه, فيبصق عمرو بن عبد ود في وجه علي. عمرو اللي على الأرض خلاص هيموت اهو, بصق في وجه علي بن ابي طالب, فرفع علي السيف ولم يقتل, ثم قال قم 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 قم. قال فلما قام واعتدل قال لما لم تقتلني, لما لم تقتلني وقد تمكنت من شيء لم يتمكن منه غيرك. قال يا عمرو اني اريد ان اقتلك لله لا لنفسي, إني أريد أن أقتلك لله لا لنفسي, فلما وقعت وبصقت في وجهي خشيت أن يكون قتلك مني انتصارا لنفسي لا لربي, فأقمتك مرة ثانية. ومكن الله جل وعلا علي بن أبي طالب مرة ثانية بصدقه وإيمانه من رقبة عمرو بن عبد ود وعلى الغبار. ولما انقشع رأى المسلمون بعد أن سمعوا التكبير والصراخ, بعد أن سمعوا التكبير والصراخ رأوا بعد من قشع الغبار رأس هذا المشرك على سيف علي بل على سيف المصطفى صلى الله عليه وسلم ليكبر المسلمون, وتبدأ المعركة بهذا الانتصار. بل لم تكن معركة, وحقق الله جل وعلا انتصارا نفسيا للمسلمين, حتى تعلم أن القوة ليست بقوة البدن. والتاريخ الآن لا أقول من أيام النبي عصام فقط بل الآن يشهد, التاريخ الآن يشهد. هل هذا الغلام الصغير الذي يمسك حجرا بين يديه أمام الدبابة العسكرية في آخر ما وصل إليه علماء الحرب عند هؤلاء دبابة مركبة, يقف الغلام الصغير أمامها ولا يخشى, هذه قوة بدن؟ ده عيل صغير, عيل صغير, إيه والله طفل صغير, بل هو رجل بطل وإن كان صغيرا. لقد ذكرت لكم منذ زمن صورة لا أنساها حتى تعلم قوة البدن, صورة لا أنساها, طفل فلسطيني 6-7-8 سنوات, طفل يجري وراءه 4-5 جنود يهود مدججين بالسلاح, طفل صغير بيجري وهما بيجري وراءه, والطفل لا يملك شيئا, لا يملك شيئا ولا حجرا ولا حجرا, يجري الطفل والجنود وراءه. وإذا بالطفل وهو يجري ينزل تنزلق قدمه فيسكت يقع على الأرض, فلما وقع الطفل على الأرض وجد سلاحه, طوبة لا الحجر, وجد سلاحه فأمسك به, ثم قام الطفل بقوة القلب والتفت بصدره إلى هؤلاء الجنود الأربعة اليهود, ووالله ما رمى الحجر بل رفعه مهوشا هؤلاء بالحجر, بس عمل كده فرأيت الجنود اليهود يجرون أمامه ويجري. انقلبت الصورة، انقلبت الصورة، الجنود يجرون والطفل الصغير البسيط في يدي حجر واحد يجري وراء هؤلاء وهم يجرون لا يملكون إلا الخوف والذعر. هذه قوة بدن؟ لا والله، إنما القوة مستمدة من القوي سبحانه وتعالى. هم لما جندي من جنود الأفغان يأسر سبع أبواب، سبع جنود من جنود الروس بعصا في يده يضرب بها على عمود أو يضرب بها على إناء صغير، أهذه قوة بدن؟ لا والله. هؤلاء الجنود جنود الفرس الذين كانوا يربطون في المعارك بالسلاسل خشية الفرار، جنود معهم سلاح وعدد كبير ومعهم معدات وأقوياء ويتربطوا بالسلاسل في المعارك عشان ما يفروش، والمسلم البسيط الذي لا درع على صدره ولا ترس في يده بل ربما سيف يكسر إذا قاتل به كما كسر في يد خالد بن وليد يوم مؤتة 9 أسياف، ومع ذلك ينطلق للجهاد في سبيل بقوة الإيمان. حين أكرم الله جل وعلا الأمة بخالد بن وليد سيف الله المسلول بعد أن قتل الثلاثة الكرام جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة في معركة مؤتة، واستل سيف المسلمين سيف من سيوف خالد بن وليد يقابل 3000 قوي بالله مؤمن موحد من المسلمين، يقابل 200,000 من هؤلاء الرومان. ايه ده؟ تخيل لما 3000 قدام 200,000، يعني كل واحد هيقاتل تقريبا 75 واحد. انت متخيل لو حواليك 75 واحد انت لوحدك وحواليك 75 معهم سيوف هيقتلوك، هتعمل ايه؟ هتجري بس. ده انت لو عرفت تجري مش الجري نص المجدعة، ده يبقى الجري كل المجدعة. طب ده كمان لو واحد قتل من المسلمين يبقى الثاني المسلم ينبغي أن يقاتل 150 واحد. كيف يثبت هؤلاء أمام هؤلاء الذين وقفوا بالأسلحة بجمع غفير؟ هذه ليست قوة بدن والله، إنما قوة القلب، وهذه القوة لن تكتسب إلا بالإيمان. إنها الكلمة التي قالها عمر بن الخطاب لجيشه: أيها الناس، إننا لا نقاتل بعتاد ولا عدة، إنما نقابل بهذا الدين، إنما نقاتل بهذا الدين. فمتى تركنا ديننا وقعنا في الذنوب والمعاصي تساوينا مع عدونا فغلبونا بأسلحتهم، أو كما قال إحنا نتميز عليهم مش بعتاد ولا بعدة ولا بجنود ولا بأي حاجة، إنما بالدين بس، بهذا الإيمان، بهذه الحسنات، بهذه الطاعات. فالرجال الذين ثبتوا في المعارك هم الرجال الذين بذلوا أنفسهم وقاموا في جوف الليل وأطاعوا الله جل وعلا وكانوا رجالا في المحاريب. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، دول في المعارك. قبلها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فأعود وأقول لكم أيها الكرام، الحسنة لها ثواب في الدنيا، يقوي الله جل وعلا بدنك، إي والله يقوي الله جل وعلا بدنك، يعافيك الله جل وعلا من أمراضك، يزيل الله جل وعلا عنك آلامك. والعاصي، والعاصي يوهن الله جل وعلا بدنه وإن كان في الظاهر قويا، وإن كان في الظاهر قويا. كذلك من ثواب الحسنة، الكلام فيها طويل، كذلك من ثواب الحسنة وعقوبة السيئة كما قال ابن عباس: من ثواب الحسنة سعة في الرزق، ومن عقوبة السيئة ضيق في الرزق. نعم، سعة في الرزق، الطائع يوسع الله جل وعلا رزقه، الطائع يوسع الله جل وعلا رزقه، هذا أصل. طب ازاي ده الشيخ فلان يعني بياكل وجبة في اليوم ممكن ما يكلش، والإخوة وبعض المسلمين الجعانين في وسط أفريقيا دول ايه؟ أقول لك الرزق ليس هو المال فقط، ده أصل في البداية، ليس الرزق هو المال فقط. يعني ممكن واحد يبقى عنده مليارات ولم يرزق بالولد، ممكن واحد يبقى عنده مليارات وجاهل، وجاهل لا يفهم في دين شيء، ممكن واحد يكون بسيط فقير عنده أولاد عافاهم الله جل وعلا، ده رزق، بسيط وفقير وربنا اداله علم، علم يدعو إلى الله جل وعلا به، ممكن. فأنا لا أقول الآن بأن الرزق هو المال فقط، لا لا والله. ومع ذلك ربما يكون الرزق من المال قليلا ويرزق الإنسان فيه البركة، البركة. فأنا أتكلم عن الرزق الآن بالمعنى العام، ولكن حتى لو قصرت نظرك بأن الرزق هو المال، أقول لك أيضا لن تستجلب رزق الله بالمال إلا بطاعته، ولن تستمطر فضل الله جل وعلا إلا بطاعته، وسيحرم الإنسان الرزق بالذنب الذي يصيبه، وإن أعطاه الله الرزق مع الذنب فهذا استدراج، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ده علامة كويسة إنك لو أطعت ترزق ولو عصيت تمنع، لأن للأسف لو أنك عصيت وأعطيت فهذا استدراج. قال الله جل وعلا، اسمع: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال الله جل وعلا: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. تفاكر لما أنت بتعصي ربنا وبديك ده بيسارع لك لخيرات، لا 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 لا، بل لا يشعرون، ده هذا استدراج وأنت لا تشعر، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي بكر في مسند أحمد وغيره وصححه الشيخ الألباني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج، استدراج. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لاستدرج الله الناس جميعا، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسر عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هؤلاء المستدرجين، هؤلاء المستدرجون ربما يقفون أمام الله جل وعلا يوم القيامة ليقال لهم وقد تمتعوا في دنياهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تفسقون. أخي الحبيب، أختي الفاضلة، من ثواب الحسنة، من ثواب الحسنة سعة الرزق. اللي عاوز فلوس، اللي عاوز فلوس، أنا ولا بصراحة بعبارة بسيطة، اللي عاوز فلوس، اللي عاوز زوجة، اللي عاوز شقة يتجوز فيها، اللي عاوز بعد ما جاب فلوس وجاب شقة وجاب زوجة عاوز عيال، يتوب ويستغفر الله جل وعلا من ذنوبه وسيرزقه الله كل هذا، يرزقه مال ويرزقه بيوت، يرزقه فلل ويرزقه زوجات ويرزقه أولاد. قال الله جل وعلا، اسمع الآية دي وعد انساها، قال الله جل وعلا في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروا الله وأتوب إليه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللي عاوز زوجة، اللي عاوز زوج، اللي عاوز فلوس، واللي عاوز شقة، اللي عاوز متع في الدنيا، واللي عاوز راحة وسعادة، يعمل عمل صالح، يكثر حسناته، يقترب من الله جل وعلا، يعيش حياة جميلة. من عمل صالحا، سورة النحل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا يوم القيامة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالرزق، الرزق مع الطاعة، الرزق مع الطاعة. جرب كده تصل أرحامك، تكثر حسناتك بصرف الأرحام، والله العظيم ترزق في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. كما أخبر النبي عليه الصلاة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، قال كما بالصحيحين بأن من أحب أن يبسط له في رزقه، ده الحديث، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في إثره، وفي رواية، في رواية بص اسمع، من أحب أن يعظم له في رزقه، من أحب أن يعظم له في رزقه وينسى له في إثره أو في أثره فليصل رحمه. زور خالتك، وزور عمتك، وزور خالك، وزور أبوك وأمك أولا، وزور إخواتك. معكش فلوس، هات على ما تيسر هدية وانت داخل، على ما تيسر. لو معكش والله سترى، سترى تكون في السعودية وشغال وراجع، تقول لا ما رجعش عشان هرجع أجيب هدايا وثلاث آلاف رايح وجاي، وفلان طالب محمول، وفلان طالب بدلة، وفلان طالب جلابية، واضطر اجيب لنا. ارجع وهات هدايا وصل بها رحمك، وسترى ان الله جل وعلا يعظم لك الرزق. اي والله سيعظم الله جل وعلا لك الرزق. هذا وعد من النبي عليه السلام، بل وعد من الله جل وعلا. تصل رحمك، يصلك الله جل وعلا بما تريد، وخيرا مما تريد، وفوق ما تريد. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. اي والله. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأعبد ربك وأطع ربك وانشغل بعبادة ربك، وسيرزقك الله جل وعلا فوق ما تريد، وسيبارك الله في حياتك، سيبارك الله جل وعلا في أرزاقك. إي والله. الله جل وعلا يخاطب أهل الكتاب وليفهم المسلمون. قال الله جل وعلا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، اسمع، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. والكلام كذلك ليفهمه المسلمون لكم يا مسلمون. ولو أنكم أقمتم القرآن وما جاءكم به نبيكم عليه الصلاة والسلام لأكلتم من فوقكم ومن تحت أرجلكم، ولجاءكم الرزق من حيث لا تدروا ولا تحتسبوا. إي والله سيفتح الله لكم كنوز الأرض بوعد من الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام، بشرط أن تتقي الله جل وعلا، أن تطيع الله جل وعلا، ترزق، ترزق والله. اوعى تنسى الآية، فقلت استغفروا ربكم. وقال تعالى في السورة التي بعدها في سورة الجن، قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو استقمت على دين الله لأسقاك الله جل وعلا، لرزقك الله جل وعلا، لأعطاك الله جل وعلا، لوسع عليك الرزق، لجعلك تعيش عيش السعداء في الدنيا قبل عيش السعداء الحقيقيين في الجنة. وانظر إلى التاريخ الذي يشهد بذلك، هل نسيتم زمان عمر بن عبد العزيز؟ هل نسيتم زمان عمر بن عبد العزيز؟ إيه؟ سيدنا عمر أمسك الخلافة بعد زمان عاشت الأمة فيه في سنوات عجاف، قاست حجاج في العراق وفلان في مصر وفلان في ظلمة، قد تبوأوا مقاليد الأمة، وجاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخليفة الراشد السادس بعد الأربعة وبعد الحسن بن علي، وإن كان يقال هذا مجازا. عذرا أي كلام. ليمسك عمر بن عبد العزيز بمقاليد الخلافة بعد سنوات عجاف، ولم يحكم إلا سنتين وبضعة أشهر. وأقول لك ماذا فعل بعد هذا الاتصال. تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
كنت عايزة أسأل حضرتك يا شيخ، يعني ازاي أكتر من حسناتي برغم ان انا يعني عندي وقت فراغ كبير بس مش عارفة استغله.
طيب حاضر.
وبرضو في حتة يعني انا ببقى عايزة اتوب لربنا من المعاصي، بس ما ببقى عايزة أصر ان انا ما اقعدش اليه تاني، بس المشكلة ان المعصية دي بتبقى يعني مرتبطة معايا على طول، فهمني حضرتك؟
أيوة نعم.
يعني مثلا ببقى يعني مثلا ممكن ازعل امي او ابويا في حاجات بسيطة كده، بس بندم والله، بس بتبقى غصب عني.
والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون. طالما انك لا تصرين وانك تستعتبين بعدها مباشرة بسرعة وتتوبي إلى الله مع كل مرة توبة صادقة، ولو أذنبت في كل مرة مئة في كل يوم مئة مرة لكنك صادقة مع الله جل وعلا في التوبة في كل مرة، فأرجو أن يغفر الله جل وعلا لك وأن يجعلك من المتقين وأن يدخلك الجنة. لكن بالنسبة للحسنات، أنا قد ذكرت يعني محاضرتين، واحدة في قناة الناس واحدة هنا في الخليجية منذ فترة، كانت الأولى بعنوان كنوز الحسنات، والثانية تقريبا يعني كيف تصبح مليونير من الحسنات فيما أذكر يعني. فيعني لكن من ضمن الحسنات ما ذكرته من صلة الأرحام، وأول صلة الأرحام إحسانك لأمك، هذا من ضمن الحسنات، الأذكار يعني قيام الليل إلى غير ذلك، كل الطاعات مكسب الحسنات. ما اتصال، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الأخت نعمة من الجزائر، تفضلي. تفضلي يا أختي.
السلام عليكم يا شيخ الفاضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
جزاك الله كل خير.
وإياك.
جزاك الله كل خير. أقولها ثلاثة مرات.
الله يكرمك يا أختي.
أنا طفلة من الجزائر، أبلغ من عام 12.
الله يبارك لك يا أختي وبارك في والديك.
بالله عليك يا شيخ أن تدعو لي بأن يقر عيني بحفظ القرآن، أن يثبتني على صلاة الفجر، ويجعلني من المسلمات المتميزات إن شاء الله، فأن يحفظ القرآن ويجعلني من المطبقين به. ويعلمين به إن شاء الله ويفعدين إن شاء الله. وأنا شريفة منذ القيام، وأرجوك يا شيخ أن تدعو لي في هذه الأيام، لدي اختبارات أن يوفقني الله تعالى في قيامك. أرجوك يا شيخ، أرجوك.
حاضر.
أشبك في الله.
الله يكرمك يا أختي، الله يكرمك، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، الله يكرمك. أسأل الله جل وعلا أن يقر عيني والديك بك، وأن يجعلك نفعا لهم في الدنيا والآخرة، وأن يعينك على حفظ القرآن، وأن يثبته في قلبك، وأن يبارك في والديك، وأن يعينك على برهما، وأن يرزقهما برك، وأن يثبتك في الدنيا والآخرة، وأن يوفقك أنت وجميع إخواننا وأخواتنا في الامتحانات، وأن يعني يجعلك من أئمة الهدى الذين يقتدى بهم في الدنيا يا رب العالمين، وأن يجمعني بك مع إخواننا وأخواتنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله تعالى كذلك أن يعطيك فوق طلبك وخيرا من طلبك. أعود إليكم أيها الكرام لأقول لكم في ثواب الحسنة ما فعله عمر بن عبد العزيز. ما فعله عمر بن عبد العزيز؟ عمل إيه؟ حكم الأمة سنتين وكم شهر؟ سنتين وبضعة أشهر. ما عملش لخطة خمسية ولا خطة عشرية ولا خطة طويلة المدى ولا عمل إصلاح اقتصادي ولا عمل بحث عن الرأسمالية شوية وقبلها يبحث شوية عن الاشتراكية، لا لا لا، كل ده مفيش. إنما لا رأسمالية ولا اشتراكية، إنما إسلامية، إنما ربانية، أصلح ما بينه وبين الله جل وعلا، فأصلح الله جل وعلا ما بينه وبين رعيته وما بين رعيته وبعضهم بعض، بل أصلح الله جل وعلا ما بين الذئاب والغنم، بل أصلح الله ما بين الذئاب والغنم، بل أصلح الله ما بين الثعابين والأطفال، ما بين الثعابين والأطفال. سنتين وبضعة أشهر وينادي منادي عمر بن عبد العزيز لينادي على رؤوس المسلمين من لم يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين، جوز الشباب والفتيات، من كان عليه دين فقضاء دينه من بيت مال المسلمين، سدد ديون المسلمين، نشر الخير في الناس، وانتشرت الخيرات في الأرض لدرجة أنه لما عم الخير وزاد الفضل وعم الرزق بطاعة الله جل وعلا، مصداقا لكلمة عبد الله بن عباس بأن من ثواب الحسنة ساعة الرزق، نادى منادي عمر بن عبد العزيز لما زاد الرزق، أو أمر عمر بن عبد العزيز بعض عمالي أن يخرجوا بتلك الحبوب التي ملأت خزائنه ليرميها فوق رؤوس الجبال ليطعم الطيور الجارحة، فلقد طعمت الأمة في الأرض فيريد أن يطعم الطيور في السماء. ومن أعجب ما قرأت أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى دخل بعض خزائن بني أمية، يعني من أيام أو من زمان عمر بن عبد العزيز، يقول شوف الآثار العمرية، يقول الإمام أحمد: فوجدت كيسا فيه حبات الحنطة، كيس في شوية حبات قمح، كيس في حبات قمح، حبيت القمح بتاعتنا انت عارف شكلها دي. قال الإمام أحمد: فوجدت حجم الحبة في حجم نواة البلحة، يعني ممكن تبقى حبيت الرز ولا حبيت القمح قد نواة البلحة. قال: ومكتوب عليها: هذا ما كان ينبت في زمن العدل، هو ده اللي هينبت لو أن الأمة أطاعت الله جل وعلا، كما سيأتي في زمان عيسى بن مريم لما تطيع الأمة الله جل وعلا ولا يكون على ظهر الأرض إلا المسلمون، ويؤمن أهل الكتاب بعيسى بن مريم الذي يدعو للإسلام وينتشر الخير في الأرض، ستكون الرمانة يأكلها الفئام من الناس، قبيلة تأكلها مثلا، وورقة الرمانة يستظل الناس بظلها، قبيلة تستظل بظلها، في زمان البركة المنتظر إذا أطاعت الأمة ربها يرزقها الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا وعد: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتق ربنا يا أخي وما تفكرش يجيلك منين، ما تقولش الأرض هتزيد، ما تقولش إذا عم يديني فلوس، ما تقولش إذا صاحبه لا لا، سيأتيك الرزق من حيث لا تدري ولا تحتسب، كما وعدك الله جل وعلا، إي والله من حيث لا تظن. وعلى العكس، إن العصاة يحرمون الرزق وإن كان المال في أيديهم، يحرمون الرزق. قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كانوا طائعين، كانوا قريبين من الله جل وعلا، كانوا خدام لبيت الله الحرام، أعطاهم الله جل وعلا رزق الأمن، أعطاهم الله جل وعلا الأمن والرزق، لما غيروا غير الله لهم، لأن الله قال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما أنفسهم. انقلبت النعمة إلى الضد تماما، نعمة الأمن والطمأنينة أصبحت خوف، نعمة الرزق أصبحت جوع. لماذا؟ حرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ومن الرزق العلم. خلي بالك اختنا الفاضله اللي ذكرت بالامتحانات، اقول للطلبه اجتهد ان تطيع الله جل وعلا طول سنتك طول عمرك، وسيسددك الله جل وعلا وقت الامتحانات، لان العلم نور والنور لا يوضع في قلب عاصم. هكذا قال وكيع ليعلم تلميذه الشافعي رحمهما الله تعالى. قال الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي. ولما دخل الشافعي على الإمام مالك وحفظ موطأه في 9 ليال بالسند والمتن كما هو مكتوب، فقال الإمام مالك للشافعي: يا بني إني أرى الله قد ألقى على قلبك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. آخر كلمة أقولها لكم من كلام عبد الله بن عباس بأن الحسنة محبة في قلوب الخلق والسيئة لها بغض في قلوب الخلق، فالطائع محبوب. إي والله لو أنك أطعت ربك وخدمته وسرت في طريق مرضاته يسير الله من الناس من يفرح بخدمتك، من يسر بأن يسير في هواك، كما قال ابن القيم: من سر بخدمة الله سر الناس جميعا بخدمته. وعلى العكس يبغض الناس العاصي. والله يا أخوانا أنت ممكن تحسها زي ما قلت لك، تروح في وظيفة الشغل، وظيفة الصبح تعمل عمل مثلا حكومي ولا حاجة، وتكون أنت قمت الليل ولا استغفرت ولا قبلت رأس أمك ولا إيد أمك وأطعت ربنا وهي رضت عنك، ممكن تروح العمل تلاقي واحد يقول لك أنا حبيتك لله في لله ويقضي لك عملك. والعكس تكون عامل معصية بالليل تروح الصبح لا متعقدة متعقدة من كل حتة. ليه؟ قذف الله محبتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أختم بهذا الحديث وإن كان هذا يحتاج إلى كلام طويل، لكن لا أريد يعني أن أجعل لقاء آخر في هذا. أقول لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأختم في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حب عبدا نادى يا جبريل إنه أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله أحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إنه أبغض فلانا فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض، قبول للطائعين وبغضاء للعاصين. إن الحسنات ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب والقبر ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. أسأل الله جل وعلا أن يعين إياكم على طاعته وعلى ذكره وحسن عبادته، وأن يباعد بيننا وبين الذنوب والمعاصي والحرام كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن يرحم أمهاتنا وآباءنا وموتى المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحم والدينا وموتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ها آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.